صالحي أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الاحتلال يواصل غاراته الوحشية على محيط مستشفى الشفاء في غزة، والمقاومة الفلسطينية تتصدى لقواته. حزب الله يستهدف تجمع لجنود الاحتلال في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية. تعرض القاعدة الأمريكية في مطار خراب الجير في الحسكة السورية إلى هجوم بالصواريخ والمسيرات. تفاصيل نشرة. استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين بينهم أطفال والنساء فجر اليوم في سلسلة غارة وقصف مدفعي للاحتلال استهدف محيط مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، كما استهدفت قوات الاحتلال لجانا تؤمن توزيع المساعدة الإنسانية عند دوار الكويت، وجرح عدد من الفلسطينيين نتيجة قصف الاحتلال لمنزل في منطقة الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة، فيما ارتفع عدد الشهداء إلى 18 جراء قصف الاحتلال منزل عائلة فلسطينية في شارع البيئة بالمدينة. وكان 30 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال استشهدوا أمس في غارة إسرائيلية استهدفت 5 منازل في مدينة رفح. حول آخر الأوضاع في مجمع الشفاء الطبي وأيضا المستشفيات الأخرى التي تم محاصرتها من قبل جيش الاحتلال، نتابع ما يقوله الإعلامي أحمد السهمود من القطاع.
بخصوص مجمع الشفاء الطبي، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في عائلة سالم في محيط المجمع، بالإضافة إلى قصف منازل مواطنين، وحاصرت عشرات العائلات الفلسطينية الموجودة في داخل منازلها في محيط المجمع، بالإضافة إلى قيامها بخمس عدد أعداد كبيرة جدا من الشبان الفلسطينيين وكل من يتحرك، وقيامها أيضا بمحاصرة معهد الأمل للأيتام ومدارس أخرى، وإجبار العشرات من السكان النازحين في تلك المدارس إلى النزوح نحو الجنوب. ولازال الحديث أيضا يدور عن هذه العملية العسكرية المتواصلة منذ اليوم السابع على التوالي، ونتحدث عن قيام الجيش الإسرائيلي باعتقال المئات من المواطنين الفلسطينيين من داخل المجمع، جلهم من المرضى والأطباء والكوادر الصحية، وانعدام تام للخدمات الصحية في المستشفى، ما يشكل خطر كبير جدا على الجرحى، وقيام أيضا الجيش الإسرائيلي بحصر وحجز الجرحى وبعض الأطباء الذين لم يعتقلهم في بناية صغيرة جدا مهترئة وقديمة ولا تصلح لتقديم الخدمات الطبية للمرضى، وهذا الأمر يشكل خطر كبير جدا عليهم، بالإضافة إلى أيضا منعه إدخال المياه والطعام الشراب والطعام بشكل عام إلى داخل المجمع، ما اضطر الأطباء في داخل المجمع وفق شهادات داخلية وصلت من هناك إلى شرب التحاليل المحاليل الوريدية في تلك الأقسام الداخلية للمجمع. والجيش الإسرائيلي قام أيضا بالتنكيل وتعذيب عشرات الفلسطينيين في المجمع، ويواصل العمليات العسكرية ضد القطاع الصحي بشكل عام وضد القطاع وضد مجمع الشفاء الطبي بشكل خاص. وفيما يتعلق أيضا بمدينة خان يونس، اليوم توغل الجيش الإسرائيلي بشكل مفاجئ إلى المناطق المحافظة، وقد حاصر مستشفى الأمل وحاصر مجمع ناصر الطبي بمحافظة خان يونس بعد الانسحاب، يعني نحن نتحدث عن انسحابه قبل أسابيع قليلة من تلك المنطقة بعد تدميرها وتدمير الأجهزة الطبية وتدمير مجمع ناصر واعتقال مدير المستشفى واعتقال العشرات من الأطباء والمرضى مرة أخرى، ويعني دخل لمجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل.
تجددت الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي المتواغلة قرب مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، وأعلنت كتائب القسام أن تمكن مجاهديها من قنص 3 جنود صهاينة في محيط مجمع الشفاء الطبي، واستهدفوا دبابة من نوع ميركافا غرب تل الهوى في مدينة غزة، كما استهدفوا دبابة أخرى وجرافة شمال شرق بيت حانون شمالي القطاع. من جهتها أكدت سرايا القدس أن مقاوميها اشتبكوا مع قوات الاحتلال واستهدفوا إحدى آلياته جنوب مجمع الشفاء وأخرى في منطقة المشروع غرب خان يونس. من جانبها أكدت كتائب شهداء الأقصى أن مقاتليها اشتبكوا مع قوات الاحتلال وآلياتهم في منطقة البورة شمال شرق مدينة بيت حانون. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أن مجاهديها استهدفوا فجر اليوم تجمعا لجنود الاحتلال في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وحققوا فيها إصابات مباشرة. وكانت المقاومة اللبنانية أعلنت في وقت سابق أنها استهدفت مبنى يتموضع فيه جنود الاحتلال في مستوطنة المطلة المقابلة لبلدة الخيام جنوب لبنان وتجمع لجنود الاحتلال في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية. كما استهدف حزب الله موقع رويسات العلم في تلال كفر شعبة اللبنانية المحتلة وموقع جل العلم بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وأصابهما إصابة مباشرة. تعرضت قاعدة القوات الأمريكية في مطار خراب الجير بالريف الشمالي لمحافظة الحسكة السورية إلى هجوم بثلاثة صواريخ وطائرة مسيرة. وأفادت مصادر سورية بسماع دوي عدة انفجارات داخل القاعدة الواقعة في منطقة المالكية، مشيرة إلى عدم ورود معلومات عن حجم الخسائر المادية والبشرية بالهجوم. يذكر أن وتيرة الهجمات على المقرات العسكرية للجيش الأمريكي في سوريا والعراق ارتفعت منذ بدء معركة طوفان الأقصى في 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي. قتل ضابط وثلاثة جنود صهاينة في كمين للسرايا القدس شمال طول كرمبلظف الغربية. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال مقتل ضابط صف من قوات الكوماندوز وإصابة ضابط وجندي في عملية في دير بزيع برام الله. كشف مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن الكيان الصهيوني أبلغ الأمم المتحدة بأنه لن يوافق بعد الآن على إيصال أي قوافل غذائية تابعة للأنور وشمال قطاع غزة. وقال فيليب لازاريني إنه اعتبرا من يوم أمس فإن الأنور باتت غير قادرة على تقديم المساعدة المنقذة للحياة إلى شمال غزة، وتابع أن هذا أمر شائن ويجب رفع القيود، مشيرا إلى أن الأونروا أكبر منظمة تتمتع بأكبر قدر من الوصول إلى جميع مجتمعات النازحين في غزة. دعا عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي السعودية باعتبارها قائدة العدوان بعد أمريكا أن تحرك موضوع السلام وتمضي فيه، مؤكدا أن المراوغة ليست في صالحها. وقال الحوثي إن حركة أنصار الله أوصلت رسالة للسعودية بأنها ستكون هدفا لو سمحت للطيران الأمريكي باستخدام أراضيها أو أجوائها في العدوان على اليمن، مطالبا الأنظمة العربية بعدم السماح بإقلاع الطيران أو نقل السلاح من القواعد المتواجدة في أراضيها إلى الكيان الصهيوني. كما طالب الأنظمة بتخفيض تصدير المشتقات النفطية إلى أوروبا وأمريكا، مؤكدا أن اليمن يواجه أمريكا وبريطانيا والعدو الصهيوني نصرة لغزة ومقاومتها. إلى العناوين. الاحتلال يواصل غاراته الوحشية على محيط المستشفى الشفاء في غزة والمقاومة الفلسطينية تتصدى لقواته. حزب الله يستهدف تجمع لجنود الاحتلال في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية. تعرض القاعدة الأمريكية في مطار خراب الجير في الحسكة السورية إلى هجوم بالصواريخ والمسيرات.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم عقائد الإسلام. بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله. درت الجامعة المباركة، ووصلنا إلى قوله عليه السلام: يكم خلفاء في أرضه، إلى أن يقول: وأركانا شهداء على خلقه، من لعباده وفي بلاده. المنار الضوء، الضوء الذي هو في ظلمة، الظلمة يسمى منار، ينير ويدل. نار منار للسفن يدل على البر. المنار في الطريق أيضا كنبال، هذا أيضا منار يسمى منار. النبي والأئمة عليهم السلام جعلهم الله في بلاده منار، يعني تضيء البلاد في مقابل. ونحن نعتقد أن بيت الأنبياء، بيت نبينا وأركز نور الله عز وجل، الله مثل نوره كمشكات فيها، في بيوت أذن الله أن تسمه هذا النور. وورد عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله قال بيوت الأنبياء، سأله أبو بكر: أو بيت علي وفاطمة من؟ نعم، ومن أفاضلها، هم مراكز نور. عترة الطاهرة، الأئمة عليهم النبي صلى الله عليه وآله، علي وفاطمة من ذرية الحسين آخرهم المهدي، هؤلاء هم المنار، مركز النور الإلهي. إذا أراد أن يستضيء قلب بشر من ظلمات الجهل، أن يتخلص من ظلمات الذنوب، يهتدي بهذا المنار. نظريا وعمليا هم منار الله في أرضه، أيضا منار البركات، هناك بركات نعم ربانية على الأرض بواسطتهم. إذن النور المنظور وغير المنظور، نور الهداية، نور العطاء الإلهي يكون ببركتهم بواسطتهم، له ارتباط بهم. كيف ارتباط ما نعرف، بس نعرف أنه له ارتباط، صح أنه له ارتباط. إذن هم مركز النور الإلهي، مثل نوره يعني عندكم في الأرض، وهذا المثل ليس فترة وينتهي، مثل نوره تعطي استمرارية. فجعلهم الله عز وجل منارا في بلاده، ينورون البلاد بالعطاء. ونحن عندنا أن أهل الأرض إذا عندهم خير، أو يسقون المطر، أو تطلع تنبت الأرض، أو يعطيهم الله عز وجل العلم والمعرفة ويعطيهم خيرات، كل ببركة أوليائه. وحتى أنه ورد: لولا أطفال رضع وشيوخ ركع وبهائم رتع لأخذ الله عز وجل الأرض بذنوب أهلها. إذن استمرار العطاء الإلهي بسبب هؤلاء الأطفال الرضع، البهائم رتع، الأولياء. الأولياء مركزهم، نورهم، سادتهم النبي وأهل بيته الذين هم في كل عصر سلام الله عليه. إذن هم منار الهدى، أي هداية للناس في مقابل الظلمات والضلالات. إذا قايسنا خط النبي وأهل بيته الطاهرين في مقابل الخطوط الأخرى، نجده نور وظلمات. فيما قدموه عن معرفة الله عز وجل، فيما قدموه عن معرفة النبي صلى الله عليه وآله، نجده نور مقابل ظلمات. الآخرين يصورون النبي صلى الله عليه وآله أنه مثل حاج بسيط مسكين، كان يخطئ ويقع في أخطاء ويصحح لأخطاء فلان أو فلان من الصحابة، وينزل الوحي مؤيد للتصحيح ذاك، وإلى آخره وإلى آخره. يعني هكذا المسألة. النبي صلى الله عليه وآله الإمام الصادق كان عندما يذكر رسول الله صلى الله عليه وآله احمر وجهه هيبة جلالة. هذا المقام العظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المعصوم قبل البعثة وبعدها عن كبائر الذنوب وصغائرها، عن كل ما لا يليق بمقامه العظيم، الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين، ماذا تقول؟ إذن هذا المقام العظيم، هذا النور هو في الصورة التي يقدمها الأئمة عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهكذا بقية المفاهيم، بقية المفاهيم، بقية الأحكام نجدها نور، بينما الخطوط الأخرى، الأفكار الأخرى مخلوطة نور وظلمة، ومرات يكون في مسائل ظلمتها أكثر من نورها أو مظلمة كليا إلى آخره. إذن منار البلاد الذين جعلهم الله عز وجل منارا في بلاده، منار علم، منار هداية، منار خير وبركة وعطاء للأمة، هم بعد النبي أهل بيته الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم. وأدلاء على صراطه، جعلهم الله أدلاء على صراطه. صراط عندنا وعندنا سبل، سبل تفرق بكم عن سبيله. صراط الله الخط، الخط نظريا وعمليا في الأصول والفروع، في العقائد وفي السلوك والفقه والتشريع. هذا الصراط يمثله بعد النبي صلى الله عليه وآله أهل البيت عليهم السلام، هم الأدلاء على الصراط. وعندما نأخذ مقايسة فقه أهل البيت عليهم السلام مع فقه غيرهم، عقائدهم مع عقائد غيرهم، نجد أن تلك سبل، وهذا هو الصراط، طريقهم هو الصراط. وكلما تأملنا في تعاليمهم، في علومهم، هي صراط التي يتصل برسول الله صلى الله عليه وآله، ونعرف أنه رضيهم الله أدلاء على صراطه، عصمكم من الزلل وآمنكم من الفتن، معصومون عن الزلل في التبليغ وفي سلوكهم الشخصي صلوات الله وسلامه عليهم. والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة، التي حضنت بسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حقه كما كرمنا بنعمة العقل والنطق وألهمنا البيان لنعبر عن أفكارنا ونتواصل مع بني جلدتنا. اللهم صل على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، رسول الحب والخير والسلام، وآلاف التحية لخلفاء الله في أرضه بعد رسوله أهل بيت النبوة المكرمين، تحية ممزوجة بالسلام إليكم مستمعين الأفاضل، وأهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم معنا في هذا التجوال الشعري مع قصائد المديح العلوي لشعرائنا المعاصرين. محط رحالين هذا اليوم عند شعراء العراق، ومنهم اخترنا قصيدة إكليل جرحك قبلة للشاعر الدكتور محسن العويسي. وقبل الاستماع إلى هذه التراتيل اسمحوا لنا بالتوقف عند التعرف على السيرة الأدبية للشاعر، ثم الوقوف عند مدخل غار القصيدة والاستماع إليها كاملة. أيها الأطائب، ولد الشاعر الدكتور محسن عبد مرعيد عايد العويسي المعروف في الأوساط الأدبية بمحسن العويسي عام 1977 في محافظة ذي قار العراقية. حصل على الدكتوراه في اللغة العربية وفي نقد الحديث، وهو عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. فاز بعدد من الجوائز، منها مسابقة قناة الديار الفضائية فرع الشعر عام 2010، مسابقة المقاومة الشعرية الأولى عام 2011، مسابقة الجود العالمية الأولى للقصيدة العمودية عام 2011، جائزة مؤسسة الشهداء فرع الشعر عام 2012، جائزة النور للإبداع فرع الشعر 2013، جائزة وزارة الثقافة العراقية دار الشؤون الثقافية فرع الشعر عام 2013، فيما شارك في معظم المهرجانات المهمة داخل العراق، كما صدرت له مجموعة شعرية بعنوان عرق من جبين الغيم عام 2011 للميلاد.
إكليل جرحك قبلة. بذر الحقيقة فوق أهباب الورى وانفض يسقيها فراتا كوثرا، فانثال من عينيه حقل ولاية تنمو سنابله بساطا أخضرا. وإذا السنابل أمة من ريعها رسم الجمال على الربوع وأكثرا، يمتد بين العالمين كزهرة منحت عيون الفجر وجها مزهرا، ويهب عطر الكون من نفحاته نهجا على عبق البلاغة مسفرا. وإذا براحته الجنان تصب ما لا أسمعت أذن ولا عين ترى. قمح اليتامى، قمح اليتامى قبلة في كفه، تعشوشب القصبات منها والقرى. فمه بلابل بوحه وجبينه قنديل مجد يستضيء به الذرى. رضعت فوانيس الخلود سماره، رضعت فوانيس الخلود سماره، فنمى الغمام على يديه وأمطر. وربت مواسمه منارات من فانتفضت ترابا أسمرا.
إخوتنا أخواتنا المستمعين، رتلنا لحضراتكم الدكتور محسن عايد العويسي المعروف في محسن العويسي. شكرا لجمال متابعتكم وحفظه.
يا مولاي علي ولي الله، يا مولاي علي الله، يا مولاي علي الله، يا مولاي أنت عليا مظهر العجائب، تدعونا لك تجيد لك في النوى. كل هم وغم كل هم وغمدي بعظمتك يا الله، من يا محمد بولايتك يا علي، يا علي يا علي يا علي علي يا علي يا علي يا علي. وجنا قسمنا وصي المصطفى، مام الإنس والجنة علي حب جنة، قسم النار والجنة المصطفى حقا إمام الجنة. الله يا مولاي.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر،
في حفظ الأسرار،
قالت الحكماء:
صدرك أوسع لسرك.
وقالوا:
ما كنت كاتمه عن عدوك فلا تظهر عليه صديقك.
قال أحد الشعراء:
فلا تودعن الدهر سرك أحمقا، فإنك إن أودعته منه أحمق. إذا ضاق صدر المرء عن كتم سره فصدر الذي يستودع السر أضيق.
قال الإمام علي عليه السلام:
الظفر بالحزم، والحزم بأصالة الرأي، والرأي بتحصين السر.
وكان يقال:
الكاتم سره بين إحدى فضيلتين، الظفر بحاجته والسلامة من شر إذاعته.
أصر رجل إلى صديق له حديثا، فلما استقصاه قال:
أفهمت
بل نسيت.
ويقول أحد الشعراء:
ولا يسمعن سري وسرك ثالث، ألا كل سر جاوز اثنين ضائع.
يقال:
أصبر الناس من صبر على كتمان سره.
وقال آخر:
كتمانك سرك يعقبك السلامة، وإفشاؤه يعقبك الندامة، والصبر على كتمان السر أيسر من الندامة على إفشائه.
كان يقال:
لا تظهر كوامن صدرك بإذاعة سرك، فيمكر بك حاسدك ويظهر عليك معاندك.
يقول الشاعر:
تبوح سرك ضيقا به، وتحسب كل أخ يكتم، وكتمانك السر ممن تخاف، ومن لا تخافنه أحزم.
وقيل لأعرابي:
ما بلغ من حفظك للسر؟
أفرغه تحت شغاف قلبي، ثم أجمعه وأنساه كأني لم أسمع.
كتمان الأسرار يدل على جواهر الرجال، وكما أنه لا خير في آنية لا تمسك ما فيها، فكذلك لا خير في إنسان لا يمسك سره. قال الشاعر:
أجود بمكنون التلاد، وأنني بسري عمن سالني لضنين، وإن ضيع الأقوام سري فإنني كتوم لأسرار العشير أمين. في الوفاء بالعهد.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب،
وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان.
قال أعرابي:
وعد الكريم نقد وتعجيل، ووعد اللئيم مطل وتعليل.
وقال شاعر:
إذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا تسترح وترح بها، لئلا يقول الناس إنك كاذب.
يا ربي أكرم والدي فهما دواء فضل علي، يا ربي أكرم والدي فهما دواء فضل علي.
كم وكم سهر الليالي، وكم أملا بنى
إذاعة طهران تقدم:
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في،
يا رب أكرم والدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على مستمعينا الأكارم، ورحمة من الله تعالى عليهم وبركات. أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. الموضوع الذي سيجري التحدث عنه في هذه الحلقة هو تتم لما ورد في الحلقة السابقة، أي بيان آثار الشدة في التعامل مع الأولاد والحدود التي ينبغي أن تحدد هذه الشدة. نرحب في مطلع هذه الحلقة بضيفنا الكريم سماحة الشيخ باقر الصادق. أهلا بكم سماحة الشيخ.
أهلا ومرحبا، حياكم الله.
سماحة الشيخ باقر الصادقي، في الحلقة السابقة بينتم وفي نهاية الحلقة بالخصوص حقيقة مهمة، وهي أن الشدة المحمودة في التعامل مع الأولاد، باعتبار أن الأصل في التعامل هو ينبغي أن يكون قائما على الرحمة والإحسان للأولاد، ولكن ثمة شدة ضرورية أشارت إليها النصوص الشرعية كاستثناء في التعامل، ولكن الشرط الأساسي لهذه الشدة أن تكون في الحقيقة مظهر للرحمة، يعني أحد مظاهر الرحمة بالأولاد هو استخدام الشدة أحيانا حفظا لهم من الوقوع فيما لا تحمد عقباه. هذا هو الشرط الأساسي، أن تكون الرحمة في الحقيقة المظهر الخفي لهذه الشدة في التعامل مع الأولاد. قبل أن نتطرق إلى تفصيل هذه القضية، أحب أن أعرض سؤال تكميلي لما ورد في الحلقة السابقة. سؤالي هو عن آثار إشاعة روح المودة، روح الرحمة، روح المحبة في الجو الأسري على الأولاد ومستقبلهم كأفراد وكذلك على المجتمع. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك ولا ريب أن المحبة لها آثار إيجابية، يعني إشاعة جو المحبة في جو الأسرة له آثار إيجابية على نفس الأسرة وعلى نفس المجتمع.
نعم.
لأن الطفل لا يشعر بشيء من النقص، إذا ما يشبع جانب المحبة والعطف والمودة في جو الأسرة، كأن الطفل يشعر بشيء من النقص الذي يعاني منه، فيحاول أن يسد هذا النقص، بعض الأحيان نعوذ بالله بالإجرام، بعض الأحيان بالتصرفات السلبية، سواء كان مع الوالدين أو مع الإخوان داخل الأسرة،
نعم،
أو
خارج
الأسرة. خارج الأسرة في المدرسة، وكما هو ظاهر يعني من بعض سلوك اليتامى اللي لا يجدون من يشفق عليهم ومن يعطف عليهم، ربما تظهر بعض السلوك السلبية.
نعم.
يعني من خلال قضية واقعية أنا شاهدتها بأم عيني، يعني تجربة لاحظت أحد الأخوة تعامله شديد جدا وقاسي مع أهله. لما سألت وتحققت من الأسباب وكذا، عرفت أن هذا الرجل
في صغر
كان يتيم، وحسب الظاهر هم الرعاية.
نعم.
أي فلذا شوف يعني مظاهر الشدة والقسوة واضحة.
نعم.
فعلى هذا الأساس إحنا نقول أن الشدة والقسوة بالنسبة للأطفال هي من مظاهر الرحمة، ينبغي أن لا تكون هذه الشدة هي في الحقيقة نتيجة نقص يعاني منه الأب.
صحيح.
لما كان صغيرا.
نعم. يعني سمحت الشيخ، كثيرة التي تدعو إلى رعاية اليتامى مثلا.
نعم. نعم.
الإحسان إلى اليتامى.
نعم.
العطف على اليتامى.
نعم.
الأحاديث غريبة في.
نعم.
الثواب والأجر الذي. نعم. تجعله على أعمال بسيطة مثلا.
نعم.
مسح على رأس اليتيم.
نعم.
كأنه تريد أن تنقذ المجتمع من الآثار السلبية التي يمكن أن يتركها عدم تلبية الحاجات العاطفية لليتامى.
بلا شك هذا واضح، يعني كثرة الروايات لا تعني فقط في الجانب الاقتصادي لليتيم أو الجانب هذا، لا.
نعم.
نفس إشعار اليتيم،
مسح على رأس اليتيم
قضية
اقتصادية. نعم.
أحسنتم. فلذلك هذه قضية مهمة جدا في جو الأسرة.
نعم.
ومن هنا بعض المحللين يذكر يقول أن أنواع الجنايات وأشكال التآمر والدمار التي تسود بني البشر إنما تعود إلى غياب العاطفة وافتقادها، خصوصا في البلدان أو البلاد المتمدنة.
نعم.
لأن الجانب العاطفي ينعدم.
صحيح.
أي.
يعني الحياة تكون أشبه بالحياة الآلية.
الآلية.
نعم.
وبالتالي ما نستغرب من تصرفات قد تكون غريبة من نوعها، حينما نسمع يعني أرقام يعني في الجانب الغربي أو الأوروبي أو كذا، أنت حينما تسمع هذه القضية قد تستغرب، وفي الحقيقة ما في غرابة. ليش؟ لأن جو الأسرة إذا ما يكون بين فيه محبة وعطف ومودة، فيكون مجتمع مادي صرف. فمن هنا نلاحظ أن قضية الشدة والقسوة اللي هي إحنا نقول الأصل هي مظهر من مظاهر الرحمة، إذا كان بعنوان التأديب.
نعم.
ضرب الولد مثل الوالد لولده تشبه بعض الروايات كمثل السماد للزرع.
نعم.
لكن بنفس الوقت أنه بعض الحالات هناك حالات من الشدة والقساوة والقسوة نجدها ضرورية.
نعم.
خصوص إذا كان بقصد التأديب والتعليم لا بقصد الإهانة.
صحيح.
لأن بقصد الإهانة لا، هذه
تسحق شخصية الطفل،
تسحق شخصية الطفل وتؤثر إلى آثار سلبية لا تحمد عقباها.
نعم.
نعم. في بعض النصوص لم يؤمن شره ولا.
صحيح.
يؤمن شره.
نعم.
فهذا حين ما تهينه بنفس الوقت أنت ما تؤمن بالمستقبل أنه أن يكون شرير ومجرم. في التاريخ تنقل هذه القصة إذا على مر عليكم في قضية ابن السكيت.
نعم.
حينما كان طلب منه الخليفة العباسي أن يؤدب ولده أو أحد أولاده.
نعم.
فأقبل في اليوم الأول وقد تركه بدون طعام.
نعم.
وكان يبكي. في اليوم الثاني ضربه الضرب حس بالوجه، أقبل هم إلى أبي. في اليوم الثالث.
نعم.
أوقف ولم يدخل عليه فترة، بعد ذلك أذن له بالدخول. فلما اجتمعت هذه القضايا الثلاثة، الخليفة بعد ما تحمل أنه قال أنا لابد أن أستفسر من هذا المؤدب ابن السكيت. ابن السكيت طبعا كان من علماء المعروفين بالنحو وبنفس الوقت في المنطق، وهو من العلماء الإمامية.
نعم، علماء الأجلاء أيضا، لعله استشهد في آخر
حياته. نعم
استشهد، نعم فاز بالشهادة فيه.
فسأله أنه ما السبب؟ قال له خب أنت بعثت ابنك أنا حتى أؤدبه، فأنا رأيت أنه في اليوم الأول حينما أمنعه عن الطعام أن يشعر بالجوع، فإذا شعر بالجوع راح يتحسس آلام الفقراء والمساكين. نعم. وهذا ربما في اليوم الثاني يكون ولي العهد، يكون أنه هو الخليفة، فإذا ما يتحسس آلام الفقراء والمعوزين بلا شك راح يكون في الحقيقة تعامل وياهم تعامل مو هو المطلوب. هذا جانب، فأكبر هذا الجانب.
نعم.
الجانب الثاني قال له إنما أنا ضربته حبيت أن أدب أقول له أنه الضرب إذا كان من غير جرم ومن غير ذنب هذا يؤذي،
قبيح فهو حتى لا يعتدي على الآخرين،
حتى لا يعتدي على الآخرين. نعم. وبنفس الوقت قال إنما أن أنا أوقفته ولم أدخل ولم أذل له إلا بعد فترة، أحببت أن أشعر أنه في يوم من الأيام ربما يكون هو الوالي والخليفة، وهناك مجموعة عندهم إما شكاوى وعنده حاجات وعنده، فإذا وقف على باب الدار فترة راح يتحسس آلام هؤلاء الذين قد أقبلوا من مكان بعيد وعندهم حوائج ولم يؤذن لهم بالدخول، فيحس بآلامهم ويتجنب هذا العمل إذا كان هو الخليفة وهو الوالي.
نعم.
فإذا التأديب بهذا المعنى والضرب والقسوة بهذا المعنى هذه ممدوحة. نعم. وهذه رحمة في الحقيقة،
يعني إذا كانت فيها حالة إعداد لمستقبل الإنسان، زرع لقيم سليمة في نفس الإنسان.
نعم.
لأعيش بظلك في رغد الإيمان وترك زلاتي.
إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بذاتي، إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بذاتي.
طيب سماحة الشيخ باقر الصادقي، ننتقل إلى الشطر الثاني من الموضوع الأساسي لهذه الحلقة، وهو الشدة المحمودة والشدة التي يراد منها التأديب والتي هي في واقعها رحمة. هذه الشدة هل هنالك ضوابط معينة في استخدامها؟ ينبغي للوالدين ملاحظة هذه الضوابط ورعاية هذه الضوابط، وإلا لن تكون هذه الشدة مظهرا حقيقيا للرحمة، يعني آثارها تكون سلبية على الأولاد وليس إيجابية. إذا كانت هنالك ضوابط ينبغي الالتفات إليها فتفضلوا.
نعم هناك مجموعة من الضوابط. الضابط الأولى، ينبغي أن لا يكون هذا التأديب أو الضرب أو استخدام الكلمات النابية والقاسية بشأن الأولاد لا يكون هذا أمام الآخرين خصوصا من أقرانه.
نعم.
لأن هذا يؤثر على شخصيته.
صح.
فإذا أحس بالضعف في شخصيته أو نعوذ بالهوان، هذا في التأثير راح يكون سلبي هم على الأسرة، وكذلك تأثيره يكون سلبي على المجتمع.
نعم.
وأمام الأقران بالخصوص راح تعدم شخصيته وتسحق.
نعم.
وبالتالي الأثر المحمود لهذه القسوة راح يكون سلبيا ما راح يكون إيجابي. يعني أن الإسلام إنما أراد بعض الأحيان من الشدة أو القسوة إذا وجد في بعض الروايات والأخبار إنما يراد للجانب الإيجابي منها. أما أن تؤثر هذه الشدة في الجانب السلبي لا، هذا في الحقيقة غير ممدوح.
يعني بأي حال من الحياة ينبغي أن تسحق شخصية الطفل، يعني هذا
لا تسحق.
نعم يعني ينبغي أن يجتنب بالكامل هذا الأمر، يعني أن تؤدي هذه العقوبات أو الشدة إلى سحق شخصية الولد.
نعم هذه مشكلة. حتى احنا عندنا في النسبة إلى الكبار فضلا عن الصغار يكون باب أولى بعد، يعني عندنا في تقديم النصيحة لبعض الإخوان مثلا بعض الأحيان، من نصح أخاه سرا
فقزانه
ومن نصحه علانية فقشانه.
نعم.
ليش؟ لأن هذا فيه نوع من الكسر للشخصية يعني.
صحيح.
يعني مهما يكون يعني. ومن هنا إذا تلاحظ صفات ومواصفات أهل البيت عليهم السلام، شوف بعض الأحيان بالتعريض بشكل غير مباشر ينتبه الإنسان.
نعم.
يعرض مثلا أفرض مثلا قضية الحسن والحسين عليهم السلام في قضية هذا الشيخ الذي كان لا يحسن الوضوء.
صحيح.
هذه مراعاة هذا الجانب مع أنه كبير السن.
نعم.
كان يراعون هذا الجانب فيه. فإذا مراعاة الجوانب النفسية والخلقية وعدم تعريض الطفل للإهانة هذا شيء مهم جدا.
طبعا ملاحظة خصوصيات الأطفال أيضا أمر مهم.
نعم.
يعني بعض الأولاد مثلا يصلحوا الكلام مثلا أو الإعراض عنهم الإيتاء الشريفة.
نعم.
جره.
نعم.
الهجر.
نعم.
إصلاحهم في الهجر. أما نعم. الضرب قد يكون أثر سلبي بالكامل عليه.
صحيح.
هؤلاء مثلا إما مثلا لمستوى ذهني معين.
نعم.
جيد بحيث أنه يتحساسين جدا من الضرب.
نعم.
فيمكن أن يكون الضرب أثر سلبي عليهم.
نعم.
يعني مظهر الشدة أيضا. نعم. ينبغي أن يختلف.
نعم.
آخرون بالعكس.
نعم.
مثلا بعضهم. نعم. قد الكلمة الشديدة تؤثر فيما أكثر من الضرب
والواقع هذا.
نعم.
ولذا ينبغي للوالد أو للوالدة أن تراقب سلوك الأولاد أو البنت أو الولد، ما الذي يؤثر فيه.
نعم.
يعني من خلال التجربة مثل ما تفضلت، بعضهم قد بالإحسان حينما تقدم له في الشيء سلوكه رأسا ينتظم.
نعم.
وبعض الأطفال نعم بالعكس، إنه حينما تقدم له بعض الهدايا أو بعض الشيء لا هذا يتمادى نعوذ بالله في المعصية وفي المخالفة وفي الطغيان. هنا إنه أنت ينبغي أن تضطر أن تستخدم بعد غير هذا الجانب.
نعم.
جانب الضرب. وبعض الآباء مع الأسف لكثرة تعودهم على قضية الضرب أن هذا الطفل شوف تعلم على العصيان،
يعني
ويكون تعلم أصلا على قضية الضرب فلا يؤثر أصلا ذلك التأثير.
صحيح. يعني يفقد قيمته
خصوص أين.
نعم.
يفقد قيمته بعد، وبالتالي يكون في الحقيقة قد تعلم الولد على معصية الأوامر، خصوص إذا كان هم الضرب يعني في الشيء اللي بحيث ما كان يعني يؤثر بالنسبة إليه.
نعم.
فبالتالي يقول هذه قضية يعني مقدور عليها تعبيرنا.
نعم.
فيتهاون في مخالفة أوامر الوالد أو الوالدة. ومن هنا ينبغي للأب وكذلك ينبغي للأم أن تنتبه إلى الجانب المهم في التعامل بالنسبة إلى زيد من الأولاد.
نعم.
لأن زيد عن عمر ربما يختلف.
صحيح. هذا ملاحظة الخصوصيات.
ملاحظة خصوصيات مهمة في أسرة واحدة.
صحيح.
يعني ينبغي أن لا مثلا أعمم كل الضرب على كل الله.
نعم.
لأن مواصفاتهم تختلف، سلوكهم يختلف، إطاعة أحد الأولاد أكثر من الآخر.
هنالك قضية محورية مستمعينا الأفاضل ونحن نختم هذه الحلقة من البرنامج ينبغي الالتفات إليها هنا، وهي أن بالتالي الشدة هي مظهر للرحمة. ينبغي أن يشعر الأولاد بأن هذه العقوبات وهذا التأديب الهدف منه هو صالحهم. إذا لم يستشعروا هذه الحقيقة التأديب يفقد أثره المطلوب. يعني هذه القضية أيضا مهمة، فلذلك العقوبات التأديبية ينبغي أيضا أن تكون في الجانب الآخر فيها ترغيب، يعني كما هنالك ترهيب ترغيب أيضا، يعني وهو في الحقيقة تجسيد للخلق الإلهي في التعامل مع الخلق. يعني لا يقتفى أن يعاقب فقط على الخطأ دون ما يكافأ على العمل الجيد. هذه أيضا قضية مهمة. مستمعينا الأفاضل شكرا لكم على حسن المتابعة. قضية الإحسان التي لها ارتباط بالمكافأة على الأعمال الخيرة ستكون موضوع الحديث في الحلقة المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى. سماحة الشيخ باقر الصادق شكرا جزيلا.
شكرا لكم
وشكرا لكم على حسن المتابعة. نستودعكم الله بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يسمو في ذاتي
لأعيش بظلك في رغد الإيمان وترك زلاتي لأعيش بظلك في رغد الإيمان وترك زلاتي
إني عبد لا يسعفني إلا ألقاه بذاتي إني عبد لا يسعفني إلا ألقاه بذاتي إلى
تعبتني يا قلب في دنيا هواك تيها ولا أدري متى تلقى مناك ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك أتعبتني يا قلب في دنيا هواك تيها ولا أدري متى تلقى مناك ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك.
التسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم مستمعين الأفاضل، إلى حضراتكم نشرة خبرية جديدة أبدأها بالعناوين.